هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. اكتبوا إلينا على العناوين التالية: الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. أمامنا في هذه الحلقة عدد من الأسئلة. هناك سؤالان من الأخت فاطمة، الأول يدور حول الشك في عدد التسبيحات والثاني حول الخمس. والأخت أم موسى لها ثلاثة أسئلة حول نسيان السجدة ونسيان التشهد، وسؤال حول الشك في نسيان السجدة الواحدة بعد التشهد الأول من الركعة الثانية في الصلاة الرباعية. أما الأخ ياسر خاتون فله سؤال حول النخاع الشوكي، هل يحل أكله أم لا؟ الجواب مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ اللقاء بسؤال الأخت فاطمة، تقول: ما حكم الشك في عدد التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة من الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. كأن الأخت تسأل عما لو حصل شك مثلا في أنه سبح التسبيحة واحدة أو تسبيحتان، تسبيحتان أو ثلاث تسبيحات. من حيث المبدأ طبعا المقصود هنا التسبيحات الأربعة، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المشهور بين الفقهاء أن الواجب من التسبيحات تسبيحة واحدة، والمشهور أيضا أنه لا يمكن أن يقتصر على ثنتين، يعني إما يأتي بواحدة وإما يأتي بثلاثة. في مثل هذه الحالة مما لا شك في أنه ما دام في المحل فإذا شك عليه أن يأتي بالمشكوك، فإذا شك في أنه جاء بواحد أو ثنتين تستطيع أن تقتصر على واحدة، والشاك يستطيع أن يقتصر على واحدة، من باب أن الفتوى قائمة على الاكتفاء بتسبيحة رباعية واحدة. ولكن إذا أراد أن يأتي بالثلاثة فيبني على أنه جاء بواحدة ويأتي بالثانية والثالثة، يعني يبني دائما في الشك في الأفعال على ما هو المشهور، يبني على الأقل ويأتي، وهذا يوافق الأصل لأنه لم يكن قد أتى به ويشك أنه قد جاء به، يبني على أنه لم يأتي به بعد. هذا عكس الركعات، فإنه في أصل الركعات يبني دائما على الأكثر في الشكوك الصحيحة، كما لو شك بين الثالثة والرابعة في الركعات لا في نفس الأقوال والأفعال. وهذه قاعدة تنسحب على الشك في الأفعال مطلقا في الصلاة، كلما كان يذكر تسبيحا أو إلى ما هنالك من أذكار الركوع والسجود أو تلاوة القرآن وشك أنه فعل الشيء وهو لا يزال في محله فيعتني بشكه ويأتي به.
جيد، لا سؤال آخر حول الخمس. تقول: فتاة بالغة تعيش مع والديها، لا تستلم راتبا شهريا، هل يجب عليها الخمس؟
الحقيقة يعني لا تستلم راتبا شهريا، من أين تأتي بالأموال؟ هنا يطرح التساؤل، لعلها تأتي بالأموال مثلا من أبيها،
من والديها،
من أمها، مثلاً. من أخيها، يصلها أو تأتيها هدايا وإلى ما هنالك. إذا كان مصدر الأموال التي عندها من الهدايا فهذا يرتبط بمن تقلده الأخت، إن كانت تقلد من يقول بوجوب الخمس في الهدية فيجب عليها التخميس إذا بقيت هذه الهدية معها إلى مدة سنة، وإن كانت تقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية فحينئذ لا يجب عليها أن تخمس حتى لو بقيت هذه الهدية سنوات ولم تدخل في مؤونتها، باعتبار أن الهدية لا يجب فيها الخمس بطبيعة الحال.
جيد. طبعا هنا عندما تسأل حول هذه الحالة لابد وأن الأخت تصلها أموال
مما لا شك، وإلا
بشكل أو بآخر
تتحدث عن الخمس إذا لم يكن لديها أموال.
لا، ربما مثلا هي تعمل ولكن لديها راتب وهذا الراتب ليس شهريا.
لا فرق.
ربما
لا فرق فيما يأتيها من خلال اكتسابها، بينما لو كان راتبا شهريا أو راتبا سنويا أو مقطوعة تعطى لها مقابل عملها بين مدة ومدة.
نعم.
أنا لا فرق فيه،
تقوم ببعض الأعمال.
إذا كان المال الذي وصل إليها اكتسابا مقابل عمل أدته أو شيء باعته أو إلى ما هنالك وربحت غنمت، مما لا شك ولا ريب فيه في أنه يجب الخمس فيما يرتبط بهذا الغنم وبهذا الاكتساب.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل اللقاء بعد لحظات. الآن سمحت الشيخ مع أسئلة الأخت أم موسى، وتقول في سؤالها الأول: ما هي الحالات التي من الممكن تدارك نسيان السجدة الواحدة فيها؟
الحقيقة سواء كانت السجدة سجدة واحدة أو كانت سجدتين ونسيها الإنسان، ما دام في الصلاة وما دام لم يدخل في ركوع لاحق، يعني في ركن لاحق في الحقيقة، ما دام لم يدخل في ركن لاحق فلا شك في أنه يمكن التدارك. يعني لنفترض أن الإنسان هوى للسجود وهو متعود على جلسة ما قبل السجود، لأن بعض الفقهاء يفتي بالاستحباب خصوصا للنساء، جلسنا ثم يسجدنا، فجلست ثم نسيت أن تسجد، أو سجدت سجدة واحدة ونسيت الثانية، وقامت للركعة الثالثة لنفترض، أو للركعة الثانية لو كانت في الركعة الأولى، ولم تركع بعد، هي تأتي بالفاتحة والسورة أو بالتسبيحات الأربعة إذا في الركعتين الثالثة والرابعة، ما دامت لم تركع تستطيع إذا التفتت تجلس من جديد تسجد وتقوم تكمل صلاتها. أما إذا دخلت في الركن اللاحق فقد فاتها الركن السابق إذا كانت قد نسيت سجدتين من ركعة واحدة، وهذا بلا كلام بين الفقهاء يكون مبطلاً للصلاة. أما إذا كان الذي فاتها من الركعة السابقة كما في سؤالها سجدة واحدة، السجدة الواحدة ليست ركنا، فحتى لو لم تتذكر إلى الركعة هنا فات محل التدارك في أثناء الصلاة، فعليها ما دام قد ركعت أن تكمل صلاتها، وبعد إكمال الصلاة مباشرة تقضي السجدة، لأن السجدة تقضى، الجزآن الوحيدان من الصلاة اللذان يقضيان فيما لو نسيهما الإنسان هو السجدة الواحدة والتشهد، فبعد الصلاة تقضي السجدة، وكيفية قضاء السجدة أن تسجد ثم بعد أن تسجد بنية قضاء السجدة، وكثير من الفقهاء يحتاطون بالتكبير هنا، تكبيرة إحرام للسجدة المقضية، ثم بعد ذلك تأتي بسجدتي السهو المعروفتين في محله.
جيد. السؤال الثاني تقول فيه: ما هي مواضع تدارك نسيان التشهد؟
الكلام في التشهد هو الكلام الذي قدمناه قبل قليل في السجد.
السجود. نعم.
التشهد ليس من أركان الصلاة، فلو أن إنسانا في الركعة الثانية نسي التشهد قام إلى الثالثة بدون أن يتشهد وهو يسبح التسبيحات الأربع قبل أن يركع تذكر،
عليه أن يجلس من جديد يتشهد ثم يقوم ويعيد التسبيح من جديد ويكمل صلاته. أما إذا التفت إلى أنه نسي التشهد بعد أن دخل في الركوع، ما لازم يخلص الركوع، مجرد الدخول في الركوع كافي. ما دام دخل في الركوع فعليه أن يكمل صلاته، وبعد الصلاة مباشرة يكبر احتياطا ثم يتشهد، وبعد التشهد يأتي بسجدتي السهو.
شكرا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر من الأخت أم موسى، تقول: ما حكم الشك في نسيان السجدة الواحدة بعد التشهد الأول من الركعة الثانية في الصلاة الرباعية؟
من الواضح جدا أن الإنسان الذي يشك في سجدة سابقة ولو من نفس الركعة بعد أن تشهد فقد شك بعد تجاوز المحل. هنا قاعدة شرعية متفق عليها بين الفقهاء تسمى بقاعدة التجاوز، يبني الإنسان بعد أن تجاوز المحل على أنه قد جاء بالعمل. الشك في محل العمل يستدعي الإتيان به، يعني لو لم تبدأ بالتشهد وشكت في الركعة الثانية عليها أن تأتي بالركعة الثانية، لكن ما دام قد تشهدت فقد تجاوزت المحل.
جيد. السؤال الأخير من الأخ ياسر خاتون، يقول: ما حكم أكل النخاع الشوكي للطيور، هل هو حرام أم حلال؟
الظاهر أن كل الفقهاء تقريبا متفقون على تحريم أكل النخاع الشوكي سواء من الحيوانات الأنعام أو حتى من الطيور، فإن النخاع الشوكي من المحرمات في الذبائح.
نعم. جيد، معنا بعض الوقت فنضيف سؤالا آخر، وهو من الأخت كريمة السيد مختار، يدور حول الصوم. تقول: لثتي تنزف وخصوصا عند استيقاظ من النوم، عندها أذهب سريعا إلى الحمام وأخرج الدم من فمي وأتمضمض، ولكنني أتكاسل في بعض الأحيان، وبعض الأحيان أتعمد عدم الذهاب، فما حكم صومي؟
الصوم صحيح إن لم تبتلع هذا الدم الذي يخرج من اللثة، يعني لو افترضنا أن الدم خرج من مقدم اللثة وجمد على تحت الأسنان أو في مقدم الفم ولم تبتلع هذا الدم، مجرد أن الدم خرج من فمها أو من لثتها أثناء الصيام هذا لا يبطل الصيام. الذي يبطل الصيام هو ابتلاع هذا الدم عمدا، أما إذا خرج ولم تلتفت إليه وابتلعته بناءها تبتلع الريق ولم تعلم بذلك أصلا فصومها إن شاء الله صحيح. لكن الإهمال في هذه القضايا يدلل على عدم دقة في الحيطة الشرعية لعبادة هامة وأساسية مثل عبادة الصوم.
إذا كان هذا الدم مثلا ينزل إلى الجوف بلا تعمد مع ابتلاع الريق مثلا،
لا يبطل الصوم.
نعم.
إلا إذا التفت الإنسان إلى أنه يوجد الدم، وبطبيعة الحال إذا ابتلع سيبتلعه، فهذا بحكم التعمد حينئذ، هو تعمد حقيقة.
نعم. أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، والتي قدمناها لكم أعزائنا المستمعين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى اللقاء القادم، لكم منا أجمل التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.